أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 131. إلى هنا وصلنا. إذا ظهر الغبن للبائع، إذا ظهر الغبن للبائع المغبون ففسخ البيع. قلنا سابقا أنه قد نتصور في هذا الخيار أن يكون المغبون هو البائع، كما يمكن أن نتصور أن يكون المغبون هو المشتري، يمكن تصوره بكل النحوين. خب هنا فرض المسألة أن البائع، وعليكم السلام ورحمة الله، هو المغبون، يعني أنا الذي بعت الكتاب أنا المغبون، بعت الكتاب على الشيخ علي بدينار في حين سعره الواقعي هو دينارين مثلا، فأنا مغبون. خب أنا البائع، عندما تبين لي أني مغبون فسخت البيع. جيد. خب هنا توجد عدة احتمالات. الاحتمال الأول أن أجد الكتاب موجود عند الشيخ علي صحيحا سالما معافا على أحسن وجه، فهنا أسترد الكتاب وأرجع إليه الدينار وانتهت المسألة. يقول لنا السيد الخوي بعد لا نحتاج إلى بقية المسألة. ليش؟ لأن الكتاب تبين أنه سليم. خب لو تبين أن الكتاب قد أصيب بعاهة مثلا من العاهات، خب يقول السيد الخوي فإن كان المبيع موجودا عند المشتري استرده من، خب هذا إذا كان موجود. خب إذا كان ثالثا، وإن كان ثالثا بفعله أو بغير فعله، الشيخ علي أتلف الكتاب بوضعه في النار مثلا، أو لا تلف الكتاب عن طريق زلزال حصل ما شابه ذلك، إخوة الشيخ علي أحرقوا الكتاب، لا غرض لنا، المهم أن الكتاب الآن ثالث، أنا لابد أن أسترد الكتاب. الكتاب غير موجود، نأتي إلى قانون أنه مع تلفه نأخذ المثل إن كان مثليا أو القيمة إن كان قيميا. واضح؟ خب يقول فإن كان المبيع موجودا عند المشتري استرده منه، وإن كان ثالثا بفعله عن بفعل المشتري أو بغير فعله رجع بمثله، المفروض أن الكتاب ثالث فأرجع بمثله إن كان مثليا وبقيمته إن كان قيميا. خب إلى هنا اتضحت المسألة. خب الآن الشق الثالث. خب الشق الأول أن الكتاب موجود وسليم، الشق الثاني أن الكتاب ثالث تماما، الشق الثالث أن يكون الكتاب موجود لكنه قد تعيب أصيب بعيب، وإن وجده معيبا بفعله أو بغير فعله. وجدت الكتاب أو البقرة أو ما شابه ذلك عند الشيخ علي، لكن وجدتها معيبة، هذه البقرة مثلا مكسورة الرجل، أو وجدت الكتاب ممزوقا أو إلى آخره، وإن وجده معيبا بفعله أو بغير فعله، سواء بفعل الشيخ علي حدث هذا الأمر أو لا بأي سبب كان، المهم أنه وجدت الكتاب معيبا، وعليكم السلام. هنا الشق الثالث يقول أخذه مع أرش العيب، أخذ الكتاب أسترد الكتاب مع ماذا؟ مع أرش العيب، يعني قيمة التفاوت، يعني نقيم الكتاب وهو سليم ونقيم الكتاب وهو ماذا؟ وهو لم يجب عليه دفعها الى المغبون، يعني لم يجب على الشيخ علي ان يدفع هذه العين التي وصلت اليه مرة ثانية، لم يجب عليه ان يدفعها الي. الاقالة، انا الان ابيعك هذا الكتاب بدينار وما عندنا اي خيار اخر، تريد تعرف الاقالة مو؟ الاقالة هي هذه، بعتك الكتاب وانتهى الامر، العقد لازم ها. لكن تقايلنا وقيلك تقول لي تعال انا متأسف ندمان على البيع، خب انت ندمان انا مو شغلي، لكن انا من باب التسامح وياك اقول اقلتك فاسترجع الكتاب مثلا واعطيك الدينار، تحصل هذا يقال له تقايل. يقول لم يجب عليه دفعها الى المغبون، ليش؟ لان ذمة الشيخ علي هناك برئت بدفع البدل، ركزتون؟ عندما اعطاني البدل في المرة الاولى برئت ذمته وانتهى الامر. الم نقل انه حينما تبين اني مغبون طالبته ببدل العين فاعطاني بدل العين من المثل او القيمة، خب برئت ذمة الشيخ حسين، شيخ علي عفوا، خب بعد ذلك لو رجع الكتاب الى ذمته لا يطالب بارجاع الكتاب الي. واضح النقطة او مو واضحة؟ خب فليكن، شوف شيخنا فليكن، انا الان ماذا استحق عندما فساخت؟ صور المثال شيخ علي هو الذي غبرني، خب عندما فساخت كان الكتاب خارج عن ملك الشيخ علي وهو في ملكك، اليس كذلك؟ خب ماذا استحق انا عندما فساخت؟ استحق البدل، البدل، اما المثل او القيمه، خب اعطاني البدل خلاص انتهى كل شيء، لا يوجد ربط بيني وبين الشيخ علي، العلاقه التجاريه انفصلت، لا استحق شيئا. بعد ذلك ورث الكتاب، اشترى الكتاب، وهب اليه الكتاب، لا غرض لنا، ليش؟ ذمته برئت بعد، لا يوجد شيء في ذمته الي. نعم يستدرك السيد يقول نعم لو كان رجوع العين إليه قبل دفع البدل، يعني قبل أن يعطيني بدل العين رجعت العين إليه، شوفوا أنا فسخت العقد عندما تبين أني مغبون فسخت، خب الآن أنا أستحق ماذا؟ البدل، أليس كذلك؟ لكن قبل أن يدفع الشيخ علي إلي البدل وهب الشيخ حسين إليه الكتاب مثلا أو ورثه منه أو اشتراه أو ما شابه ذلك، هنا يقول يرجع إلي الكتاب بعينه. نعم لو كان رجوع العين إليه قبل دفع البدل وجب إرجاع العين إلى البائع، إليه يعني إلى البائع. شوفوا إليه الأولى المشتري إلى المشتري، إليه الثانية إلى البائع، شوف لو نعم لو كان رجوع العين إلى المشتري قبل دفع البدل إلى البائع وجب إرجاع العين إلى البائع، وضحت الآن المسألة تفكيكها؟ خب إليه الأولى راجعة إليك، يعني لو رجعت العين إليك أنت أيها المشتري، إليه الأولى راجعة إلى المشتري، وإليه الثانية ترجع إلى البائع. وأولى منه في ذلك لو كان رجوعها إليه قبل فتح المغبون. بعد هذه أوضح بعد، قبل أن أفسخ أنا، شوفوا في المثال الذي ضربناه منذ قليل، فسخت فأنا أستحق البدل، لكن قبل أن يعطيني البدل وصلت إليه العين، مو كذي؟ خب الآن يقول لا، لو رجعت إليه العين قبل أن أفسخ حتى، يعني باع العين وبسرعة رجعت إليه. صورتم المسألة؟ يعني الشيخ علي باع الكتاب إلى الشيخ حسين، بسرعة الشيخ حسين باع الكتاب مرة أخرى إلى الشيخ علي، ثم أنا فسخت. عندما فسخت وقت الفسخ كان، عفوا وقت الفسخ متى، أين كان الكتاب؟ كان في ملك الشيخ علي. في المثال السابق حينما فسخت كان الكتاب لا زال في ملك الشيخ حسين، لكن بالضبط ترجع إلى الصورة الأولى، بس أولوية توجد. وأولى منه، أنا وصلنا، وأولى منه في ذلك لو كان رجوعها إليه قبل فسخ المغبون، بلا فرق بين أن يكون الرجوع بفسخ العقد السابق، خب، وأن يكون بعقد جديد. واضح المسألة؟ يعني رجوع العين إلى الشيخ علي بأن فسخ الشيخ علي البيع مثلا فرجعت إليه العين، لأن الشيخ علي باع الكتاب إلى الشيخ حسين. شوفوا البيعين حصل، البيع الأول بيعين أو ثلاثة، شوفوا قد نتصور بيعين قد نتصور ثلاثة. البيع الأول أنا بعت الكتاب إلى الشيخ علي، وهنا وقع الغبن، هنا وقع الغبن. خب بعد ذلك الشيخ علي باع الكتاب إلى الشيخ حسين، جيد، وكان له الخيار، وكان له خيار. خب هنا وقع فسخون، أحدهما فسخ البيع فرجع الكتاب مرة أخرى إلى الشيخ علي. إذن هنا تصور فقط عقدين، بيعين حصلا، بيع مني إلى الشيخ علي وبيع من الشيخ علي إلى الشيخ حسين. وقد نتصور عقد ثالث، بيع ثالث، بأن أنا بعت الكتاب إلى الشيخ علي، هذا البيع الأول، والبيع الثاني الشيخ علي باع الكتاب إلى الشيخ حسين، البيع الثالث الشيخ حسين باع الكتاب إلى الشيخ علي. يقول لا فرق، سيد الخوي يريد أن ينبه أنه لا فرق. يقول بلا فرق بين أن يكون رجوع العين إلى الشيخ علي إلى المشتري بفسخ العقد السابق الذي كان بين الشيخ علي والشيخ حسين في مثالنا يعني، وأن يكون بعقد جديد، فإنه يجب عليه، يجب على الشيخ علي دفع العين نفسها إلى الفاسخ المغبون، يعني إلي أنا، ولا يجتزئ بدفع البدل من المثل أو القيمة. ليش؟ لأنه قبل أن أفسخ أو قبل أن يصل إلي البدل وصلت العين إليك، أنت قادر الآن، الآن الشارع يقول لك أنت يجب عليك أن ترفع العين، أنت قادر على رفع العين، لأن القاعدة الأولية أنه يجب عليك إرجاع العين، إلا إذا لم يمكنك إرجاع العين ترجع البدل. إذن الرجوع إرجاع البدل مو القاعدة الأولية، القاعدة الأولية هي إرجاع نفس العين، مع عدم إمكان إرجاع نفس العين ترجع إلي بدلها من المثل أو القيمة. خب وإذا كانت العين، هذا شق خامس، احنا شققنا سابقا أربعة شقوق في أول المسألة، هذا شق خامس. وإذا كانت العين باقية عند المشتري حين فسخ البائع المغبون لكنه قد نقل منفعتها إلى غيره، يعني افترض أني بعت الشيخ علي بيتي، بعته منزلي بألف دينار وأنا مغبون، تبين أن سعر المنزل كان 2000 دينار. واضح المسألة؟ خب الآن في قبل أن يتبين لي أني مغبون، شيخ علي أتى وأجر المنزل على الشيخ حسين لمدة سنة بكم؟ مثلا ب100 دينار. خب الآن عندما أجر المنزل صار المنزل مسلوب المنفعة، يعني لا يمكن للشيخ علي أن يستفيد من منفعة البيت، ومن الذي يملك المنفعة؟ الشيخ حسين المستأجر هو الذي يملك المنفعة هنا. متصورين يعني؟ شيخ علي أجر المنزل إلى الشيخ حسين وأخذ المبلغ. أخذ المبلغ أو لم يأخذه لا فرق، المهم أنه أجر. خب الآن المنفعة ملك لمن؟ ملك للشيخ حسين، لأن المستأجر يشتري المنفعة في الواقع. واضح؟ يشتري المنفعة. خب الآن أنا اكتشفت أني مغبون ففسخت البيع، رجع البيت إلي المفروض، لكنه يرجع مسلوب المنفعة. شوف يرجع البيت إلي يدخل في ملكي، لكني لا أملك حق الاستفادة من البيت، لا زالت حق الاستفادة من البيت ملك للشيخ حسين. غاية الأمر أنا أملك شيء آخر، لأن هذا ضرر، فأملك ماذا؟ الآرش. يعني قيمة، الفرق بين قيمة البيت مع منفعته وقيمة البيت بدون منفعة. خب الآن لو شخص يأتي يقول لك أبيعك البيت لكن لا تستفيد منه لمدة سنة، مسلوب المنفعة لمدة سنة، خب هذا سعره يصير أنزل أو ما يصير سعره أنزل؟ خب مقدار التفاوت بين الثمنين أنا أملي، أنا أستحقه على الشيخ علي. مقدار التفاوت قد يكون أكثر من 100 دينار التي هي ثمن الإيجار، وقد تكون أقل، لا علاقة لنا. ركزتنا الآن؟ الإيجار يذهب إلى الشيخ علي، ما عندنا شغل هني. شوفوا أنا آتي وآخذ البيت لكن لا يحق لي أن أدخل في البيت وأستفيد من البيت، البيت منفعة البيت ملك للشيخ حسين. أنا خب أنا تضررت هنا. ليش تضررت؟ لأني سلبت مني منفعة البيت. يقول الشارع لا، أنت نعطيك بدل هذه المنفعة، أنت تأخذ البيت وتأخذ بالإضافة إلى البيت، تطالب الشيخ علي بمقدار التفاوت بين قيمة البيت مع منفعته وقيمة البيت بدون المنفعة لمدة سنة مثلا. خب افترض أن البيت إذا كان غير مؤجر سعره 2000 دينار، لكن إذا كان مؤجرين سعره مثلا 1500 دينار، فمقدار التفاوت هنا 500 دينار، مو 100 دينار وهي قيمة الإيجار، قد نفترضها أقل من قيمة الإيجار وقد نفترضها أكثر من قيمة الإيجار، لا يوجد تلازم. يقول وإذا كانت العين باقية عند المشتري حين فسخ البائع المغبون، حينما أنا فسخت كانت العين موجودة عند الشيخ عليها، ما خرجت عن ملك الشيخ علي، لكنه قد نقل منفعتها إلى غيره بعقد لازم كالإجارة اللازمة، أو بعقد جائز كالإجارة المشروط فيها الخيار. أجر البيت على الشيخ حسين بشرط أن يكون له الخيار. لم يجب على الشيخ علي هنا أن يفسخ، له أن يفسخ. الإجارة بالأصل عقد لازم، احفظوا الإجارة بالأصل عقد لازم وسيأتي هذا، لكن لو اشترط له الخيار له أن يفسخ. يقول لا يجب عليه الفسخ أو الاستقالة مع إمكانها، بل يرفع العين، يعني يعطيني البيت وأرش النقصان الحاصل بكون العين مسلوبة المنفعة مدة الإجارة. وضحت بعد؟ خب مسألة 132 نريد أن ندخل فيها بسرعة لأنها فيها شقوق أيضا كثيرة، يرجى التركيز عليها قليلا. خب في هذه المسألة أيضا البائع مغبون، أنا أيضا بعت الكتاب إلى الشيخ علي وأنا مغبون في بيع الكتاب. طبعا هنا راح نغير المثال، مو دائما الكتاب، لأن احنا نحتاج نغير المثال فهي المسألة كثيرا. بعت العين خلنا نقول على الشيخ علي وتبين أني مغبون. العين تشمل البيت، تشمل الكتاب، تشمل الطحين، تشمل كل شيء، أليس كذلك؟ خب أنا بعت العين إلى الشيخ علي فتبين أني مغبون، خب ففسخت البيع لأني مغبون والمغبون له خيار الفسخ، خب فسخت البيع. خب أنا أستحق أن أسترجع ماذا؟ العين. الآن أسترجع العين، خب وجدت أن الشيخ علي قد تصرف، لم يتلف العين، ها لم يأكل العين، لم يحرق العين، تصرف فيها تصرفات. خب هذه التصرفات تقع على عدة أنحاء، رقموا وياي. يقول إذا فسخ البائع المغبون وكان المشتري قد تصرف في المبيع، يعني في العين، تصرفا مغيرا للمبيع. خب فهنا عندنا شقوق، فإما الشق الأول، فإما أن يكون بالنقيصة أو بالزيادة أو بالامتزاج بغيره، ثلاثة شقوق، فإما أن يكون التصرف بالنقيصة أو بالزيادة أو بالامتزاج بغيره، يزيد في العين، زاد في العين بأن بنى في البيت مثلا، أو بأن جلل الكتاب مثلا، أو ما شابه ذلك، زيادة في العين. فإما يكون بالنقيصة، نقص في العين أو زاد في العين، أو مزج العين بغيرها، مزج الطحين بطحين آخر، مزج الدهن بدهن آخر. إذن نأتي إلى الشق الأول، فإن كان بالنقيصة، هنا أول شيء ذكر الشقوق بسرعة، بالنقيصة أو بالزيادة أو بالانتزاج، الآن يأتي يفرع. الشق الأول، فإن كان التصرف بالنقيصة، يعني نقص في العين، نقص في العين بأن مثلا أكل من الطحين، طحين أكل منه مثلا أو ما شابه ذلك، أخذ البائع من المشتري المبيع مع مرش النقيصة، مثلا هي دجاجة أكل فخذا منها، أخذ الدجاجة الباقية مع أرش النقص مشري. إذن هذا هو الشق الأول. وإن كان بالزيادة، إذن الشق الأول النقيصة، نأخذ العين بنفسها ونأخذ مقدار التفاوت الأرش، الفرق بين قيمتها السليمة وقيمتها بعد النقصان، بعد قيمتها السامة وقيمتها بعد النقصان. واضح المسألة؟ خب الشق الثاني، وإن كان بالزيادة، خب هذا الشق الثاني فيه عدة شقوق، هنا ركزوا شوي. الشق الثاني، وإن كان بالزيادة، فهنا نشقق ألف، فإما أن تكون، كتبوا عليها ألف، نحتاج لها تشقيقات شوي. فإما أن تكون الزيادة صفة محضة كطحن الحنطة، أنا بعت للشيخ علي حنطة فهو طحن الحنطة، الحنطة الآن عندما طحنت هل زادت كميتها؟ أنا أسأل، أنا أعطيته حنطة غير مطحونة، هو طحنها فصارت دقيق طحين، هل زادت كميته؟ ما زادت ولم تتغير، غاية الأمر كانت حبوب والآن صارت شنه؟ طحين دقيق، أليس كذلك؟ إذن الزيادة هنا صفة محضة، لا يوجد لها عين خارجية، لا يشار إلى الزيادة بما هي زيادة، فقط كانت الحنطة فاقدة لصفة، الآن أضيفت إليها صفة، لم يضاف إليها شيء آخر غير الصفة. وضحت الآن النكتة؟ صفة محضة سيأتي، لأنه هناك صفة مشوبة بالعين، سيأتي هاي الصفة محضة، لو محضرين شيخنا تكتشفون أنها في مقابل الصفة المشوبة بالعين. زين، خب ركز وياي الآن. إذن الشق الأول أن تكون الزيادة صفة محضة، يا شيخ حبيب العلم جيد، أن تكون الزيادة صفة محضة كطحن الحنطة وصياغة الفضة، خب أنا أعطيته قطعة من الفضة صاغها، خب عندما صاغها واجعلها خاتما، خب هل زادت؟ خب صفت بصفة إضافية، هنا صفة كمال، كانت عبارة عن قطعة مستديرة مثلا، الآن حولها إلى خاتم، خب صارت أضيفت إليها صفة، ما أضيفت إليها شيء آخر، لم يزد في العين زيادة ملموسة، اتصفت العين بعد أن كانت مستديرة بصفة الخاتمية مو أكثر. خب وصياغة الفضة وقصارة الثوب، مثلا خاط الثوب او مثلا كانت طويله مثلا او معيبه فخيطها او قصرت طولها او ما شابه ذلك، هنا لا توجد زياده ملموسه في العين. طبعا تقصير الثوب اذا ما في خط، اذا كان فقط بهذا الكيفية يعني لا لا يسمونه قصار، انا لا اعرف، لكن حتى اذا كان تنظيف الثياب، تنظيف الثياب هذه مو زياده، نعم قد يطلق عليها انها صفه ايضا لا باس. غسل الثوب، غسل الثوب ايضا هذه صفه، بس هو الذي يعني كان متبادر الى ذهني انه بهذه المثابه يقصرها مثلا او ما شابه ذلك، وان كانت في هذا المعنى قد لا يطلق عليها انها صفه زياده اصلا، الا إذا كانت يعتبر كمان للثوب يعني. على أي حال، إذن الشق الأول أن تكون الزيادة صفة محضة، لأن الشق الثاني قلنا فيه ألف وباء وجيم، إذن ألف أن تكون الزيادة صفة محضة، باء واما ان تكون صفه مشوبه بالعين كصبغ الثوب. خب صبغ الثوب يقولون ان الصبغ لون يطرا مثل الحنه. الان الحنه الان اذا المراه تحنت خب هل يوجد شيء يكون على يد المراه؟ فلا يوجد شيء على يد المراه، انما عمليه تفاعل تحول لون الجلد الى اللون الاحمر مو اكثر، مو كذي؟ هنا ايضا الصبغ لا يمكن ان يفصل اصلا، لا يوجد ماده تلتصق في الثوب يقال لها صبغ. الان هذه الثوب التي عليك يمكن ان تحكها وتخرج منها الصبغ؟ اذا الصبغ شنو هو؟ ماده صفه مشوبه بالعين، التصفت الثوب بعد ان كانت بيضاء بانها حمراء، صارت حمراء ولا توجد هنا عين، لكن مشوبه بالعين. ليش يقول مشوبه بالعين؟ لانه هنا توجد لا توجد اضافه حقيقيه، لا توجد زياده حقيقيه، لكن شبيه بالزياده الحقيقيه. هذا العرف يتسامح ويقول هنا توجد زياده. زاد لون فيها، لكنها في الواقع لا توجد زياده عينيه بالتفصيل. بل هي صفه، كانت صفه الثوب انها بيضاء، الان صارت صفتها انها حمراء. وافترضنا ان الحمراء في الثوب مثلا صفه مرغوبه. خب. صارت واضحة؟ ليش؟ صفة محضة. الآن طحن الحنطة، طحن الحنطة، هل أضيفت إلى الحنطة شيء؟ أخذنا الفضة وصيرناها إلى خاتم، هل أضيف إليها شيء؟ جزما لا أحد من العرف يقول أنه أضيف إليها، بخلاف الثوب التي صبغت وإن كان لم يضف إليها في الواقع بالدقة، إنما وضعنا عليها اللون فصار لونها بهذا الشكل. أما اللون لا يلتصق اللون بها، بل عبارة عن تحولات كيماوية أو ما شابه ذلك. لكن العرف يتسامح هنا ويعتبرها كأنها زيادة، هي لا توجد زيادة في الواقع. لذلك قال صفة مشوبة بالعين. عرفت شيخنا؟ خب الشقة الثالث جيم وإما، كلك الكلام في الزيادة أن تزيد في العين. الشقة الثالث جيم وإما أن تكون عينا غير قابلة للفاصل. هنا زيادة عينها عين، لكن غير قابلة للفاصل كثمن الحيوان. عندما بعتك البقرة كانت هزيلة، الآن أنت أعطيتها العلف فصارت سمينة. خب هذا السمن يمكن أن نفصله؟ خب لا نفصله إلا بقتل الحيوان، بل حتى بقتل الحيوان لا يمكن تمييز السمن بشكل. لا لا، سمن الحيوان يعني بعد ان كان هزيلا صار سمينا. خب ونمو الشجره، الشجره كانت قصيره صارت طويله مثلا. خب هنا زياده لكن غير قابله للفاصل، مو زياده منفصله. خب الشيخ جيم الى الان ما اعطانا الاحكام، فقط جاي يشقق من التين. شيخ الف باء جيم داد ما اعطانا الحكم، اعطانا الشقوق. خب او دال او قابله للفاصل، اذا الزياده قد تكون العين قد تكون غير قابله للفاصل كالسن مثلا، وقد تكون قابله للفاصل او قابله للفصل كالثمره. الشجره لم تكن مثمره، الان صارت مثمره. بعتك النخلة ولم يكن فيها شيء، الآن صار فيها رطب. طب أو قابلة للفاصل كالثمرة والبناء والغرس والزرع وما شابه ذلك. خب غرست الأرض، خب قابل أن ماذا؟ أن نقلع الغرس والزرع من الأرض. خب إلى هنا أعطانا أربعة تشقيقات للزيادة. شنو هو؟ أعطانا أربعة تشقيقات للزيادة. فإن كانت، الآن بدأ في بيان الشقوق الأربعة وحكم الشقوق الأربعة. يقول فإن كانت صفة محضة أو صفة مشوبة بالعين يا شيخ عبد المنعم، فإن لم تكن لها مالية لعدم زيادة قيمة العين بها. افترض أنك صبغت الثوب كان أبيض وصار أحمر، لكن هذا لا يغير سعره في السوق. يغير سعره؟ أنا أسأل. أكثر الأحيان الألوان لا تغير سعر الثوب، نوع القماش هو الذي يؤثر. خب فإن لم تكن لها مالية لعدم زيادة قيمة العين بهذه الصفة فلنبيع للبائع، يعني أنا أسترجع الثوب منك أنت الذي اشتريت مني الثوب يا شيخ علي وغبنتني وطلبت الثوب الآن، خب أسترجع الثوب ولا شيء لك. يقول فالمبيع للبائع ولا شيء للمشتري. وكذا إن كانت لها مالية ولم تكن بفعل المشتري، الزيادة التي حصلت لها مالية صفة هي ولها مالية لكنها لم تكن بفعله، كما لو بعتك عصاة جيد، بعتك عصاة من الأصي، هذه العصاة كان أحد أصحاب الأئمة سلام الله عليهم مثلا يتوكا عليها، فبعتك إياها وكانت معوجة، خب فتقومت هذه العصاة، أصابتها حرارة وما شابه ذلك فصارت مستقيمة مثلا جيد. خب يقول هنا أيضا لا تأخذ شيء، هذه صحيح زادت لكن زيادة مو بفعلك. يقول وكذا إن كانت لها مالية ولم تكن بفعل المشتري، كما إذا اشترى منه عصا أو جاء فاعتدلت أو خلى قليل الحموضة فزادت حموضة هذا الخل. خب الخل يطلب فيه أن يكون حموضته جيدة كثيرة لكن لم يكن بفعله. خب وإن كانت لها مالية وكانت بفعل المشتري، خب الصفة لها مالية جيد، الكلام عن صفة محضة أو صفة مشوبة بالعين لا يصير غفلها. خب أنت أضفت قمت بشيء بصفة محضة أو مشوبة بالعين وكانت بفعل المشتري، ها فلكون الصفة للمشتري وشركته مع الفاتح بالقيمة وجه، لكن هذا الوجه يقول السيد الخوئي ضعيف. يعني شنو يقول؟ يوجد وجه هنا للقول بأنك تدخل شريكا معي في هذه العين بنسبة الصفة التي وضعتها أنت في العين، مثلا أنت صغت الفضة وصيرته خاتما، هنا لا توجد زيادة عينية، هنا الصفة محضة مشدي. يقول والصفة المحضة هنا تزيد في القيمة أليس كذلك؟ خب يقول فلكون الصفة التي هي صياغة الخاتم للمشتري، هذه الصفة لك أنت تملك هذه الصفة فقط في الخاتم، خب وتشترك مع الفاتح بالقيمة وجه، أنت إذن لك جزء من قيمة هذا الخاتم وهي قيمة الصفة، لهذا القول وجه، لكن هذا الوجه يقول السيد القوي ضعيف، والأظهر عند السيد القوي أنه لا شيء لك يا شيخ علي، فتخرج من الباب الشرقي. خب إلى هنا كان الكلام عن الصفة المشوبة بالعين والصفة المحضة. خب الآن وإن كانت الزيادة عينا، الزيادة عين عين، فإن كانت غير قابلة للانفصال كسمن الحيوان ونمو الشجرة فلا شيء للمشتري أيضا. أنا أعطيتك الخروف وكان هزيلا صار الآن سمينا، لا شيء لك، أسترد الخروف ولا شيء لك. خب وإن كانت الصفة قابلة للانفصال كالصوف واللبن والشعر والثمر والبناء والزرع، يقول كانت الزيادة هنا للمشتري، هنا تربح يا شيخ علي، كانت الزيادة للمشتري. وحينئذ خب الآن بعد أن حكم بأن الزيادة للمشتري، خب نأتي نسأل كيف نتعامل مع هذه الزيادة، كيف يأخذها المشتري؟ يقول وحينئذ فإن لم يلزم من فصل الزيادة ضرر على المشتري، نحن إذا فصلنا الزيادة لا يتضرر المشتري، نقلع الشجر ويمكنه أن يغرس الشجر مرة أخرى لا يتضرر أصلا. خب فإن لم يلزم من فصل الزيادة ضرر على المشتري حال الفسخ كان للبائع إلزام المشتري بفصل الزيادة كاللبن والثمر، قل له احلب البقرة عندما بعتك إياها لم يكن فيها حليب، الآن احلبها وخذ الحليب، الحليب زاد والبقرة كان في ملكه، خذ الحليب. خب أو الثمر، اقصف الثمر، أنا بعتك الشجرة التفاح لم يكن فيها تفاح، خذ التفاح. نعم يا أخي، نعم نعم، قلنا أن نماء المبيع في فترة الخيار لمن؟ قلنا للمشتري بعد فليكن خيار الغبن، يعني لو انه مختلف. يقول كان هنا لي حق ان الزمك بخلع الثمر وباخذ اللبن، بل له ذلك وان لزم الضرر على المشتري من فصلها. خب كان سابقا يقول ان لم يلزم ضرر، خب يقول يترقى، يقول بل لي ان الزمك بخلع الشجر حتى لو تضررت انت من قلع الشجر. الان انت اشتريت الارض مني ولم يكن فيها شجر، انت زرعت فيها شجر، خب عندما فسخت البيع انا أسترد الأرض، لا أريد فيها هذا الشجر، الشجر ملكك. يقول لي أن ألزمك، يقول بل له ذلك يعني للبائع إلزام المشتري بفصل النماء وإن لزم الضرر على المشتري من فصلها. وإذا خب الآن لو شيخ علي هو الذي يريد أن يفصل، وإذا أراد المشتري فصل النماء فصل الزيادة، فليس للبائع منعه عن، ليس لي أن أقول لك لا تفصل هذه الزيادة. خب وإذا أراد المشتري فصل الزيادة قلع الشجر، خب الآن أنت تقلع النخيل التي زرعتها في أرضي، خب تقلع النخيل، خب تبقى ماذا؟ تبقى حفر ما شابه ذلك، مو كذي؟ خب أنت ملزمون بطم هذه الحفار، دفن هذه الحفار وما شابه ذلك من هذه الأمور. افترض أنك بنيت في الأرض دارا، خب هدمت الدار الآن، خب كل ما ترتب على بناء الدار وهدمها أنت تتحمل ماذا؟ إرجاعه إلى ما كان. يقول وإذا أراد المشتري فصل الزيارة بقلع الشجر أو الزرع أو هدم البناء، فحدث من ذلك نقص على الأرض تداركه المشتري، يعني يطم الحفر وما شابه ذلك، فعليه طم الحفر وتسوية الأرض ونحو ذلك. إلى هنا كان الكلام عن النقيصة ثم عن الزيادة. قلنا أنه عندنا ثلاث حالات، أن تكون هناك نقيصة أو أن تكون هناك زيادة أو أن تكون هناك امتزاج. خب الآن يتكلم عن الامتزاج الشق الثالث في أصل المسألة، وإن كان التصرف بالامتزاج بغير الجنس، خب فحكمه حكم التالف، أنا أعطيتك ماء ورد فخلطته بماء عادي، راح بعد موجود ماء الورد في الواقع في ضمن هذا البرميل، لكن لا فائدة منه بعد. وإن كان بالامتزاج بغير الجنس فحكمه حكم التالف، يضمنه المشتري ببدله من المثل أو القيمة، سواء حطوا عليها ألف، سواء عد المبيع مستهلكا عرفا كامتزاج ماء الورد بالمبيع بالماء، ملتفين؟ ماء الورد أنا بعتك ماء ورد فمزجته أنت بالماء، هنا يقال أن هذا استهلك عرفا لا يوجد ماء وردين، وإن كان في الواقع موجود ماء الورد الذي أعطيتك إياه موجود في ضمن هذا البرميل من الماء، لكن أنت كذبت الزجاجة في البرميل، عرفا يقال استهلك غير موجود. خب باء أم لم يعد مستهلكا، هذا باء الشق الثاني، أم لم يعد مستهلكا بل عد موجودا على نحو المزج مثل خلط الخل بالعسل أو السكر، أنت خلطت الخل بعسل أو بسكر، خب بعد الخلط بعد أن خلطت العسل بعد أن خلطت الخل بالعسل أنا بعتك الخل، خلطته أنت بعسل أو بسكر، خب هنا تكونت طبيعة ثالثة يقال لها السكنجبين الصوار، مرة سابقا اللي شار إليها السكنجبين كان اسمها. خب يقول أم لم يعد مستهلكا بل عد موجودا على نحو المزج مثل خلط الخل بالعسل أو السكر، فإن الفاسخ بفسخه يملك الخل مثلا، أنا إذا فسخت أنا بعتك خل، فإذا فسخت لا أملك السكنجبين أملك الخل فقط. خب ولا يمكن أن أخذ الخل هنا، والمفروض أن الخل لا وجود له، الموجود هو طبيعة ثالثة، وإنما الموجود طبيعة ثالثة وهي السكنجبين، لا الموجود لا العسل ولا الخال، الموجود هو أمر انت عليك يسمى السكنجبين. يقول وإنما الموجود طبيعة ثالثة حصلت من المزج، فلا مناص في هذه الحالة من الضمان بالمثل أو القيمة. إذن خلاصة المسألة هنا أنه إذا كان الامتزاج بغير الجنس يعتبر كالثالث، وبالتالي أنت تضمن للمثل أو القيمة. بعد ذلك ضع نقطة يقول بل الحال كذلك في الخلط بجنس كخلط السمن بالسمن. واضح؟ أنا خلطت الدهن بالدهن، خب سواء كان الخلط بمثله يعني بدهن من نفس النوع نفس الجودة أم كان بالأجود أو الأرداء، أنت خلطت الدهن الذي عندي بالدهن الذي عندك، خب تارى الدهن الذي عندي وعندك من نفس النوع، تارى بنوع أجود خلطته أو بنوع أرداء. خب فإن اللازم بعد الفسخ، عندما أنا فسخت أنا بعتك الدهن، خب فسخت الآن بتبين أني مغبور ففسخت، ماذا يجب عليك أن ترجع إلي؟ يقول السيد خويا الواجب عليك أن ترجع إلي نفس الدهن الذي أعطيتك إياه. خب الآن الدهن الذي أعطيتك إياه مستحيل أن يرجع إلا القدرة قادرا صحيح؟ إلا بقدرة الله عز وجل، وإلا الإنسان العادي لا يمكنه ذلك. خب فخلط السمن بالسمن سواء كان الخلط بمثله يعني بسمن مثله أو كان بالأجود أو الأرداء، فإن اللازم بعد الفسخ رد شخص المبيع، نفس الدهن الذي أعطيتك إياه ترده. خب هذا الدهن الذي أعطيتك إياه غير موجود الآن، ترد إلي مثله، يجب عليك أن ترد إلي مثله دهن من نفس النوع، لأنه بعد أن لم يكن موجودا تنتقل النوبة إلى المثل أو القيمة. فإن لم يمكن من جهة المزج وجب رد بدله من المثل أو القيمة، تعطيني بدل هذا الدهن من مثله أو قيمته لا فرق. خب مسألة بعد 133 الوقت قد أدركنا، سيأتي الكلام عليها في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.